الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب أو في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند قوله: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفاز غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات. قالوا: أما المرأة فإنها عورة، كما جاء في حديث مسعود قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها، أي أنها تلبس ما كان مخيطا محيطا بالأعضاء، تلبس السراويل وتلبس الدرع وتلبس غير ذلك من الألبسة المخيطة المحيطة ببدنها، لأنها عورة فتحتاج إلى أن تستر نفسها، فإذا منعت من هذه الألبسة شق عليها التستر. قال: فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل كذلك، فلا أن تستظل بالمحمل بغيره، وهذه أحكام متفق عليها بين العلماء. وجاءت السنة في بعضها، قال: لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، نهى أن تنتقب، والنقاب معروف يوضع على يصنع على وجه المرأة، يصنع نعم من أجل أن تلبسه المرأة على وجهها، وسمي نقابا لأنه يستر نقابها، أي يستر لونها، فقيله نقاب لأنه يستر نقابها، أي يستر لونها، أي لون وجهها. والنقاب قد يوضع على نار الأنف، وقيل أنه يوضع على المحجر وهو العظم أسفل العين، العظم المستدير أسفل العين. قال: لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. قالوا: القفاز غلاف يصنع لليد، والقفاز غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات الذين يستعملون يستعملون الجوارح في الصيد، فيحتاج إلى أن يحمل الجارح بيده وأن يتقي مخالب الجارح بماء بالقفاز الذي يصنعه في يده. قال: كما يفعله حملة البزاة. فالمرأة لا تستعمل النقاب ولا تستعمل القفاز، ولو غطت يدها بغير القفاز كأن تغطي يدها بكمها فإن هذا مما يجرى، وهكذا إذا غطت يدها تحت جلبابها فإن هذا مما يجرى، والمنهي عنه هو أن تغطي يدها بشيء قد صنع على مقدار اليد وهو القفاز. قال: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلوى بين وجهها ويداها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يزدن على وجوههن من غير مراعاة المجافات. قال: ولغطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. فهذه مسألة متفق عليها، إذا غطت وجهها بشيء لا يلامس الوجه فهذا مشروع باتفاق العلماء. لكن الذي حصل فيه النزاع بين العلماء هو إذا غطت وجهها بشيء يلامس وجهها. قال: وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بغيره. وهناك من أهل العلم من ألزمها بالمجافات كالإمام الشافعي، وهكذا علماء الحنفية، ولم يأمرها بالمجافات الإمام مالك وأحمد. فهذه المسألة حصل فيها نزاع، فهناك من أهل العلم من يرى أنه يجب أن تجافي الستر الذي تضعه على وجهها بعود أو بنحوه فيحرم عليها أن تضع ثوبا يلامس وجهها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وعلى هذا أيضا علماء الحنفية. ومن أهل العلم قال لا يجب عليها ذلك، فلا أن تستر وجهها بغير ما صنع على الوجه لامس وجهها أو لم يلامس، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وهذا أصح المذهبين. فإن هذا لو كان حراما عليها لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي حديث في النهي عن ذلك مع ما في ذلك من الكلفة والمشقة والحرج. ومثل هذا لا تأتي به الشريعة، فإن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وإن كان يمسه أي يمس الوجه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويداها. والمرأة يجوز أن تغطي يدها بشيء ملامس إن لم يكن مصنوعا على مقدار اليد، فإذا أدخلت يدها في كمها ولامس الكم يدها فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر باتفاقهم. وهكذا إذا أدخلت يدها داخل الجلباب ولامس جلبابها فإن هذا لا يضر باتفاقهم، فأي فرق بين الوجه وبين اليد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما فنهى عن هذا وعن هذا. فلما لم يفهم من نهي عليه الصلاة والسلام عن لبس القفازين للمرأة أنه يحرم عليها أن تستر يدها بملامس، كذلك لا يفهم في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن انتقاب المرأة أنه لا يحل لها أن تستر وجهها بملامس، فلا فرق بين المسألتين. فللمرأة أن تدلي شيئا على وجهها من جلبابها من أعلى، فتأخذ شيئا من جلبابها وتدليه إدلاء على وجهها، وإلا مس وجهها فإن ذلك لا يضر. وليس لها أن تلبس لباسا مصنوعا على قدر الوجه أو على قدر بعضه كالنقاب والبرقع ونحو ذلك، فهذا الذي نهي عنه، كما نهي عن القفاز وهما صنع على قدر اليد. وجاز لها أن تستر يدها بغير ما صنع على مقدار اليد، وهكذا القول في مسألة الوجه، ما صنع على قدر الوجه أو على قدر بعضه فإن هذا مما ينهى عنه، أي فإن هذا مما تنهى عنه المرأة. فإن غطت وجهها بالسدل فإن هذا لا يضر سواء لامس وجهها أو لم يلامس. قال: وإن كان يمس فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويداها وكلاهما كبدا الرجل، وكلاهما كبدا الرجل، وجهها كبدا الرجل ويدها كبدا الرجل، وبدن الرجل يجوز ستره بغير ما صنع على مقدار الأعضاء، فهكذا وجهها يجوز ستره بما لم يصنع على مقدار الوجه، وهكذا القول في يد المرأة يجوز أن يستر بغير ما صنع على مقدار اليد، كما أن بدن الرجل يجوز أن يستر بما لم يصنع على مقدار العضو أو البدن. قال وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، لا كرأسه، وذلك أن هناك من أهل العلم من قال وجه المرأة كرأس الرجل، وجه المرأة كرأس الرجل، فإذا كان وجه المرأة كرأس الرجل فإن رأس الرجل لا يستر بشيء، نعم رأس الرجل لا يستر بشيء، فلازم ذلك أن وجه المرأة لا يستر بشيء، فرأس الرجل لا يستر بما صنع على نعم بما صنع على قدره كالعمامة والقلنس والكوفية، ولا يستر الرأس أيضا بأي شيء وإن لم يصنع على قدر الرأس، فإذا حط ثوبا على رأسه فإن هذا لا يحل، ولو وضع لصقة على رأسه فإن هذا لا يحل، فرأس الرجل لا يستر بأي شيء سواء مما صنع على قدر الرأس أو غير ذلك. وهؤلاء قالوا رأس نعم وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا القول ليس له مستند صحيح ولا حجة ظاهرة، بل هو قول مردود، والصواب أن وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كيدها أيضا يجوز أن يستر بالشيء الذي لم يصنع على قدر الوجه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشيء المصنوع على قدر الوجه، فنهى عن النقاب، وبنها عن أن تستر وجهها مطلقا. قال وكلاهما كبد الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يجزلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يجزلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات، وهو يشير إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا كشفناه. والحديث من طريق يزيد بن أبي زياد القرشي وهو من الضعفاء، فالحديث الضعيف لا يثبت، كان الركبان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو على نعم على رأسها، سدلت جلبابها نعم على رأسها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه أو فإذا جاوزونا كشفناه، فالحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت. قال وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يزلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما قال هذا القول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يسر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، يعني يجوز له أن يسر يديه أي بغير ما هو مصنوع على اليدين، ويسر رجليه كذلك له أن نعم وله أن يسر رجليه بالنعل أو غير ذلك من الأحذية التي هي دون الكعبين، فهذا مشروع وفي بعض المسائل نزاع، وفي بعضها نعم في بعضها اتفاق. فإذا غطى نفسه باللحاف وكشف نعم رأسه وكشف وجهه فإن هذا يحل له باتفاق العلماء. إذا نام وغطى نفسه باللحاف وكشف وجهه ورأسه فإن هذا مما يحل باتفاق العلماء. وفي الوجه نزاع، أما الرأس نعم فالسنة في ذلك ظاهرة في النهي عن ستر الرأس. قال: مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. قال: وبرقع أقوى من النقاب. والبرقع أقوى من النقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر النقاب فقال: لا تنتقب المرأة. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن البرقع أقوى من النقاب، فقال: والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. والبرقع فيه خرقان للعينين، والمراد به القناع الذي يدنى من العين، فستر أبلغ من ستر النقاب. فالنقاب قيل يوضع على مارن الأنف، وقيل على المحجر الذي العظم الذي تحت العين. وأما البرقع فإنه أرفع، فستر أبلغ، فالبرقع تنكشف العين فقط من غير مجاوزة، فستر أبلغ. فإذا كان ستر أبلغ فيكون أقوى من النقاب. فإذا نهي عن النقاب الذي هو ستره دون ستر البرقع، فبطريق الأولى ينهى عن البرقع الذي ستره أبلغ، أعني فيما يتعلق بالمحرمة. قال: والبرقع أقوى من النقاب، أي من حيث الستر، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس قال ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. فما صنع لستر الوجه فهذا مما تنهى عنه المحرمة تحت أي مسمى كان، سمي نقابا أو برقعا أو لثاما أو وسوسة أو غير ذلك من التسميات المختلفة المتنوعة. فما صنع لستر الوجه أو لستر بعضه فإن هذا مما تنهى عنه المحرمة، والمأذون هو أن تدلي الثوب على وجهها من رأسها، فهذا المأذون فيه. وأما الآخر فقد جاء النهي عن ذلك على ما سبقه إيضاحه. وإذا غطت المرأة رأسها وغطت نحرها وتغطى مع ذلك شيء من الوجه فإن هذا مما يرخص فيه، لأن لا يمكن لها أن تغطي رأسها وتغطي نحرها إلا بشيء يصل إلى الوجه، فلا يقال أن هذا مما تمنع منه المحرمة. فإن إذا أراد أن تغطي لابد أن ينزل ينزل الخمار إلى شيء من الوجه حتى تستوعب ستر الرأس. وهكذا لابد إذا أراد تستر الأذن لابد أن يأخذ الخمار شيئا من الوجه، فهذا مما رخص فيه وليس للمرأة في ذلك حرج. قال: ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب. وما يتعلق بلبس الحلي للمرأة فإن هذا مما يحل لها، فلها أن تلبس الحلي، ومن كره ذلك فليس عنده حجة شرعية تدل على الكراهة. وهكذا ما يتعلق بلبس أو ما يتعلق بالزينة فلها أن تتزين، ومن كره ذلك من أهل العلم فليس معه حجة ظاهرة قوية تدل على المنع، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ولم تأتي عليه الصلاة والسلام ولم تأتي أدلة تدل على تحريم ذلك، فلا تؤمر بنزع الحلي كأن تنزع خاتمها أو غير ذلك من الحلي الذي تلبسه، بل لها أن تبقي الحلي على بدنيها. وهكذا إذا استعملت شيئا من الزينة كالخضاب والحناء فإنها لا تمنع من ذلك، وهكذا إذا لبست ألبسة مزينة وهي مستورة تحت جلبابها وغير المكشوفة للناظرين فإنها لا تمنع من ذلك، فإن هذا لو كان من الأمور الممنوعة لنبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فإن هذا مما هو منتشر في أوساط النساء، فلو كان حراما ولا يجوز لنبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن ذلك ولأمرهن باجتناب ذلك، وكل هذا لم تأتي به الأدلة. قال رحمه الله: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي إما بالصيام 3 أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. إذن يقول المؤلف رحمه الله: ليس المحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة. فالأصل هو اجتناب هذه المنهيات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام من القميص ومن السراويلات ومن العمامة والقلنسوة ومن العمامة والبرنس، وهكذا من لبس الخفين، وهكذا ما يتعلق بالمرأة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقب وأن تلبس القفازين. فهذه الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام الواجب أن تجتنب إلا إذا دعت الحاجة، فإذا دعت الحاجة جاز لبسها على قدر الحاجة مع وجوب الفدية، مع وجوب الفدية، فإن الفدية لا تسقط عن المحتاج المعذور. فإن كعب بن عجرة لما احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب الأذى الذي أصابه في رأسه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية مع أن الحاجة دعته إلى ذلك، وقد قال الله عز وجل: كان به ألم من رأسه، يعني فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأمره الله عز وجل بالفدية مع وجود العذر له. فمن كان له العذر في لبس العمامة أو القميص أو غير ذلك لحاجة من الحاجات فله أن يلبس وتجب عليه الفدية. قال: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه، فليلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع ولا يستمر على لبسه إذا انتهت الحاجة، بل إذا انتهت الحاجة وجب عليه أن ينزع ما لبسه من أجلها. قال: وعليه أن يفتدي. ثم بين رحمة الله عليه الفدية، قال: إما بالصيام 3 أيام، وإما بنسك شات، وإما بإطعام 6 مساكين. وقد قال الله عز وجل في دم الصيام أو صدقة أو نسك، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجر في الصحيحين، فذكر صيام 3 أيام وذكر النسك وأن ذلك شات، وذكر الإطعام وهو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال من تمر أو شعير أو مد من بر، وهذا على مذهب الإمام أحمد، والحديث ليس فيه التفصيل، الحديث فيه نصف صاع لكل مسكين، فالظاهر هو التعميم سواء كان من بر أو من تمر أو من شعير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بنصف صاع ولم يفصل بين قوت وقود، فالبقاء مع ظاهر السنة هو الذي ينبغي، وأن الواجب نصف صاع سواء كان من بر أو من شعير أو من تمر. قال وإن بإطعام 6 مساكين، والسنة جاءت بذلك بإطعام 6 مساكين، وخالفت الحنفية فقالوا إطعام 10 مساكين، وخلافه مردود لأنه خلاف السنة. قال وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. نقف عند هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.